أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين الأمر الثاني تأملات مولانا الأمر الثاني ذهب جملة من الأعلام القائلين بمبنى الاقتضاء وهم المشهور إلى أن أنه لا يجب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف الشبهة في العلم الإجمالي. فإذا علمنا بنجاسة أحد الإنائين وتنجز العلم الإجمالي ثم لاقى الثوب الإناء الأحمر فتجري أصالة الطهارة في الثوب ولكن ذهابهم لجريان أصالة الطهارة ليس لنفس مبنى المصنف من أن المتنجز لا يتنجز فهذا ينسجم مع مسلك العلية أما القائلون بمسلك الاقتضاء فيقولون السبب في جواز ارتكاب الطرف الملاقي هو عدم تعارض الأصول وهذا اللي مر عليك في الحلقة الثالثة يا مولاي عدم تعارض الأصول حيث إذا علمنا بنجاسة أحد الإنائين تنجس العلم الإجمالي ثم إذا لاقى الثوب أحد الإنائين وهو الإناء الأحمر صار علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو الإناء الأزرق واضح ولكن لا يكون هذا العلم الإجمالي منجز لأنه لا تتعارض فيه الأصول ويشترط في منجزية العلم الإجمالي كما هو مبنى الاقتضاء تعارض الأصول والسر في عدم تعارض الأصول هو أن أصالة الطهارة لا تجري في الإناء الأزرق لأنها قد جرت سابقا في العلم الإجمالي الأول وسقطت للمعارضة بين الإناء الأزرق والأحمر والقاعدة الفلسفية تقول الساقط لا يعود وبالتالي لا تجري أصالة الطهارة في الإناء الأزرق فتجري في الثوب بلا معارض هذا هو الوجه الذي جعل القائلين بمبنى الاقتضاء يلتزمون بعدم منجزية العلم الإجمالي الثاني وعدم وجوب الاجتناب عن الثوب لأن أصالة الطهارة تجري في الثوب بلا معارض لعدم جريانها في الإناء الأزرق لأنها جرت سابقا والساقط لا يعود فأولئك اعتمدوا على المتنجز لا يتنجز، وهؤلاء اعتمدوا على الساقط لا يعود. أينك يا شيخ يوسف البحراني؟ حياك الله وبياك. ماذا رأيت في ذاك العالم حينما ذهبت هناك؟ فهل رأيت هذا الكلام الذي ذكره الأصوليون من أن المتنجز لا يتنجس أو الساقط لا يعود؟ وافي بالمقام. والشارع قال أهلا وسهلا، كلام لطيف عظيم. أو أن الشارع قال لهم هؤلاء الأعلام: كيف أدخلتم هذه القواعد مع أنني لم أذكرها لا في كتاب ولا سنة، وليست بأدلة عقلية قاطعية، بل هي فلسفية، فما ربطها بموارد العلم إجمالا؟ سقط ما يعود. يعود، لماذا لا يعود؟ ألا تؤمن بالرجعة؟
نعم.
خوف. ولذلك أشار الشهيد الصادر في الحلقة الثالثة أنه لا مانع من أن أصالة الطهارة وإن سقطت في الإناء الأزرق تتجدد مرة بعد مرة في مرحلة الحدوث ومرحلة البقاء، ففي كل آن آن تجري أصالة الطهارة في الإناء الأزرق. هذا مر عليك يعني، مو جديد حتى تقول لا تخرجنا مولانا، لا، هذا أذكرك فقط باللي مر عليك سابقا. ففي كل آن آن تجري أصالة الطهارة الآن، الدقيقة التي بعدها وبعدها، وهكذا 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 إلى حين ملاقات الثوب للإناء الأحمر، فيتحقق تعارض بين الثوب، طهارة أصالة الطهارة في الثوب وأصالة الطهارة في الإناء الأزرق، ويتنجز العلم الإجمالي الثاني كما تنجز العلم الإجمالي الأول. أما الساقط لا يعود فليست آية قرآنية ولا رواية نبوية ولا دليلا عقليا قطعيا، بل هو ناظر إلى ما ذكر في الفلسفة من استحالة عادة المعدوم. فلاحظ وتبصر، فما علاقة قوله كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر بأن الساقط لا يعود وقد سقطت أصالة الطهارة فلا تعود مرة أخرى؟ إن شاء الله واضح ولا غير واضح؟ أنت تبصر تأمل، نفتح لك نوافذ. حياكم الله وبياكم. واضح الكلام؟ طبعا كان في أمر ثالث سأضيفه في المكتوب حتى نختصر عليكم وندخل في المطلب الجديد هذا، لكن هذا الذي أشرت إليه أهم شيء في المقام. بناء على مسلك العلية قالوا لا يتنجز العلم الإجمالي الثاني لأن المتنجز لا يتنجز. بناء على مسلك الاقتضاء قالوا لأن الساقط لا يعود. مو كل شيء تسمعه تاخذ مسلم. تعال قف، من وين قلت انه متنجز تنجز؟ اشتخل هذا، من وين قلت الساقط يعود؟ ما ربط هذا؟ واسأل اهل الخبرة، قل لهم ما هذا الكلام سمعنا حينما كنا في الكفاية، من قال كذا وكذا، ما رأيك؟ لا، اذا قال لك لا قل ابي دليل، انا واضح اريد دليل بين جزم وكلامه يعني انصافا ادار عقلي، قنعني بما ذكره الأصوليون. واضح؟ تبصر تفطن جزاك الله خيرا. المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى: ما الفرق بين دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين والاستقلاليين. والجواب هو أنه في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين نعلم بالوجوب في الأقل جزما، سواء وجب الأكثر أم لا يجب، فالأقل مقطوع به، والشك في الأكثر كما إذا علمنا بوجوب قضاء إما صلاة واحدة أو صلاتين، فإن وجوب قضاء صلاة واحدة معلوم جزما وليس مرتبطا بوجوب قضاء صلاتين سواء وجبت الصلاتان أم لا، فالأقل واجب على كل حال وله ثواب خاص به وله عقاب خاص به. وأما بالنسبة إلى الأقل والأكثر الارتباطيين فلا نعلم بوجوب الأقل مستقلا عن وجوب الأكثر، بل لعل وجوب الأقل في ضمن الأكثر، فيحتمل أن وجوب الأقل مستقل والأكثر ليس بواجب، ويحتمل أن وجوب الأقل لأجل وجوب الأكثر كما إذا علمنا بوجوب الصلاة إما بعشرة أجزاء أو بأحد عشر جزءا مع جلسة الاستراحة، فإن علمنا بوجوب الأقل وهو العشرة أجزاء يحتمل أنه مستقل، ويحتمل لأنه لأجل وجوب الأكثر، لما وجب الأكثر وجبت العشرة الأجزاء، وبالتالي فليس لوجوب الأقل ثواب خاص أو عقاب خاص كما في الاستقلاليين. إذن ففي الاستقلاليين يكون هناك تكليفان، تكليف معلوم وتكليف مشكوك، فالشك في التكليف. وأما في الارتباطيين فيكون هناك تكليف واحد لكنه مشكوك بين الأقل والأكثر، فليس هناك إلا ثواب وعقاب واحد، وليس كما في الاستقلاليين ثوابان وعقابان. النقطة الثانية، هل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين يختص بالشبهات الوجوبية أو يشمل الشبهات التحريمية؟ والجواب أن الكلام والبحث عام للشبهات الوجوبية والتحريمية، وإن كان عادة المتعارف في كلماتهم والمعهود الشبهات الوجوبية، كما لو شككنا في وجوب صلاة بعشرة أجزاء أو أحد عشر جزءا، لكن الكلام يأتي حتى في الشبهات التحريمية، كما لو شككنا أن المحرم هو التصوير التام للجسم الرأس وتوابعه، وهذا هو الأقل، أو أن المحرم أكثر من ذلك وهو تصوير أي شيء من جسد الإنسان ولو لم يكن التصوير مكتملا. فهنا يدور الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشبهة التحريمية. النقطة الثالثة، الأقوال في المسألة، توجد ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب له الشيخ الأعظم، وهو جريان البراءة العقلية والشرعية عن الأكثر، فالواجب هو الأقل، وأما الأكثر فتجري فيه البراءة العقلية والنقلية. القول الثاني ما ذهب له بعض الأعلام كالمحقق السبزواري، وهو عدم جريان البراءة العقلية والنقلية، بل الواجب الاحتياط كما في المقام الأول وهو دوران الأمر بين المتباينين. القول الثالث ما ذهب له المصنف، وهو التفصيل بين البراءة العقلية فلا تجري والبراءة الشرعية فتجري، وشد حزامك لتحقيق المطلب وتصل إلى نتيجة كما وصلت في المسألة التي قبلها، ملاقي حال أطراف الشبال المحصورة، حكم ماذا؟ سيد فاضل بداله إيه؟ شنو؟ منجز خوف. الحمد لله الحمد لله، شكرا لله شكرا لله. هذه هي الأقوال الثلاثة في المسألة. النقطة الرابعة، الدليل على ما ذهب له المصنف من عدم جريان البراءة العقلية وجريان البراءة النقلية. أما بالنسبة للدليل على جريان البراءة العقلية فذكر المصنف دليلين، أما عدم جريان البراءة العقلية فذكر المصنف دليلين، وهذان الدليلان ليسا جديدين عليك، حاشا، مر عليك ومر عليك معهما دليلان آخران أشار لهما الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة، ذكر أربعة أدلة للقائلين بعدم جريان البراءة، وهذان الدليلان اللذان سأذكرهما الآن تكرار لما مر. الآن الذهن قاعد يستعيد المخزونات السابقة، تجري الآن نظرية الاستذكار، لعلك ما أخذها بعد من قبل هالعالم، لأن نظرية الاستذكار الأفلاطونية تقول كل شيء أنت ما أخذه سابقا، لكن في الدنيا أنت فقط قاعد تستذكر وتستعيد معلوماتك السابقة حينما كنت في عالم المثل، كانت عندك العلوم كلها لكن جيت للدنيا هذه المظلمة ففقدت العلوم، ولذلك تقول الآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا شيئا. كنت تعلمون لكن لما كنت في عالم الظلمات الرحم والمشيمة والبطن في ظلمات ثلاث نسيت كل شيء. فأنت الآن فقط تستذكر. ولذلك تقول تمر عليك باب يقول هل موقف أنا مر علي يمتى؟ فلاطون يقول لك تعال في عالم المثل مر عليك. مو معلوم أكيد مو معلوم. ما قال نريد معلوم العدم مو بس مو معلوم. خب طبعا الفلاسفة بعضهم يقول هذا محال أن تكون أصلا أنت في لأن المفروض أنت في مقام تكامل، مو من التكامل تنزل إلى التسافل، هذا ظلم من الباري جل جلاله. أنك بلغت مقام الكمال ثم ينقصك. لا، وذلك قالوا الإنسان في حالات ترقي في سفر، أسفار أربعة للإنسان حتى يسافر إلى الحق. على كل فأنت الآن استذكر على كل الأحوال ما مر عليك سابقا، سواء مر عليك في عالم آخر أم في أيام الحلقة الثالثة قبل أربع سنوات، على المبنيين مولاي. خب الدليل الأول، وحاصله أن هناك علما إجماليا مرددا بين طرفين، إما وجوب الصلاة بعشرة أجزاء أو بوجوب الصلاة بأحد عشر جزءا، والعقل يحكم بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ما دام هذا العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات. وبالتالي يلزم على المكلف الإتيان بالأكثر، وهو الصلاة بأحد عشر جزءا بحكم العقل، ومع حكم العقل بلزوم الإتيان بالأكثر، فلا معنى لأن يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان على الأكثر، لأنه حكم بلزوم الإتيان بالأكثر، فمع حكمه بلزوم الإتيان بالأكثر لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان على الأكثر. هذا الدليل المصنف الأول. وأجيب عن هذا الدليل من قبل الشيخ الأعظم كما في فرائد الأصول، بأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا لم ينحل، وأما إذا انحل فلا يصلح للتنجيز، لأنه يكون طرف من طرفي مقطوعا والآخر مشكوكا شكا بدويا فتجري البراءة. وفي المقام وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر يوجد انحلال لهذا العلم الإجمالي، حيث لدينا طرف مقطوع به وهو العشرة. سيد ضياء فاهم المطلب مولاي، بس تبرك قاعد يجي يسمع، بس تبرك مطبوخ. فالأقل مقطوع جزما وهو العشرة، وأما الزائد وهو الحادي عشر فهو مشكوك شك بدوي، فلا مانع من جريان البراءة العقلية فيه. والسر في كون الأقل مقطوعان هو أن العشرة إما واجب بالوجوب النفسي أو واجب بالوجوب الغيري المقدمي. فنحن نقطع أن العشرة واجبة على كل حال، إما وجوبا نفسيا كما لو كان الواجب في الواقع هو الأقل وهو العشرة أجزاء، فتكون العشرة واجبة وجوبا نفسيا، أو أنها واجبة وجوبا غيريا مقدميا. لو فرضنا أن الواجب الأكثر وهو الأحد عشر، فيكون وجوب العشرة مقدمة لتحقيق الأحد عشر، فيجب إذن الأقل وهو العشرة، إما بالوجوب النفسي لو كان في علم الله الواقعي العشرة هي الواجبة فقط، أو يجب بالوجوب الغيري لو كان في علم الله الواجب الأحد عشر، فيجب العشرة وجوبا غيريا، سواء كان الوجوب الغيري عقلي أم كان الوجوب الغيري أبو سجاد شرعي، على الخلاف بين الأعلام، لأن بعضهم قال أن وجوب المقدمة هذا مر عليك أغاتي مر عليك، فبعضهم قال أن وجوب المقدمة عقلي وليس شرعيا، والبعض الآخر قال أن وجوب المقدمة شرعي وليس عقلي. فلا يهمنا ذلك، المهم أن المقدمة واجبة بالوجوب الغيري سواء كان هذا الوجوب الغيري عقلي أم شرعي. فإذا حصل لدينا علمون قطعيون بوجوب العشرة وشك في وجوب الزائد وهو الأحد عشر، فتجري فيه البراءة العقلية وأيضا النقلية، لكن كلام المصنف الآن عن العقلية. فكيف يقال حينئذ بتنجز العلم الإجمالي وعدم جريان البراءة عن الزائد، مع أن المفروض الانحلال؟ هذا كلام من؟ شيخ الأعظم. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال المذكور من قبل الشيخ الأعظم بجوابين. الجواب الأول أن الانحلال المدعى يستلزم الخلف، وذلك لأن الانحلال مبني على القطع بوجوب الأقل وهو العشر على كل تقدير، والقطع دقق بوجوب العشرة على كل تقدير ولو بالوجوب الغيري مبني على وجوب الأكثر، فإذا وجب الأكثر علمنا بوجوب الأقل إما نفسيا أو غيريا. إذن فلا يتحقق الانحلال إلا إذا قلنا بوجوب الأقل على كل تقدير ولو غيريا، ومعنى ذلك أن الأكثر واجب حتى يجب الأقل على كل تقدير، وهذا خلف ما يثبته الانحلال من عدم وجوب الأكثر. إذن فلازم الانحلال الخلف، لأن الانحلال يبتني على وجوب الأكثر حتى نعلم بوجوب الأقل على كل تقدير، وهذا خلف ما ينتجه الانحلال من عدم وجوب الأكثر، فصار الأكثر واجبا وليس بواجب، وهذا خلف. الجواب الثاني: إن الانحلال في المقام يلزم من وجود عدمه، وكل ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال باطل. والسر في هذا اللزوم هو أن الانحلال مبني على وجوب الأقل على كل تقدير، إما نفسيا إما غيريا، وإلا لو لم يجب الأقل على كل تقدير لم يتحقق الانحلال. إذن فإذا وجب الأقل على كل تقدير تحقق الانحلال، ونتيجة الانحلال عدم وجوب الأكثر، وإذا لم يجب الأكثر لم يتحقق وجوب الأقل وجوبا غير رية، يعني أنه واجب على كل تقدير، صار واجبا على تقدير أنه نفسي. وهذا معناه أن لازم الانحلال عدم الانحلال، فيلزم من وجود الانحلال وهو عدم وجوب الأكثر عدم الانحلال، لأنه إذا لم يجب الأكثر لم نقطع بوجوب الأقل على كل تقديرا. إذن فلزم من تحقق الانحلال عدم الانحلال، لأنه بسبب الانحلال لم يجب الأكثر، وإذا لم يجب الأكثر لم يجب الأقل على كل تقديرا، ولم نعلم بوجوبه على كل حال. ولا يكون الانحلال إلا إذا وجب الأقل على كل تقديرا. إن شاء الله غير واضح مولاي، ها؟ واضح سهل مطلب سهل مولاي. خب طبق ولا بعد عندنا مجال؟ نعم، إنما يتحقق الانحلال إذا افترضنا وجود مصلحتين أو مصلحة ذات مراتب، فهنا يتحقق الانحلال. كما إذا فرضنا وجود مصلحة في الأقل وهو العشرة، ومصلحة أخرى في الأكثر وهو الأحد عشر، فهنا نقول المصلحة التي بالعشرة مقطوعة، وأما التي في الأحد عشر فمشكوكة، فتجري فيها البحر راء العقلية. أو إذا كان هناك مصلحة واحدة لها مرتبتان، مرتبة في العشرة ومرتبة مشكوكة في الأحد عشر، فنقول المصلحة بمرتبتها التي في العشرة معلومة، وبمرتبتها الزائدة مشكوكة، فتجري البحر براء العقلية، لكن هذا خارج عن محل النقض والإقرار، لأن كلامنا إذا كانت هناك مصلحة واحدة
حدة وذات مرتبة واحدة، لا نعلم هل هي موجودة في العشرة أو موجودة في الأحدة عشرة. إذا كان يا مولاي هذا خارج، إذا لماذا تنبهنا لشيء واضح ما نحتاجه؟ قال أنت لا تعلم أنك لا تحتاج، أنا أعلم ولا تعلم، وسبحان علام الغيوب. إذن محل الكلام كله أساسا إذا كان هناك مصلحة واحدة ولها مرتبة واحدة، وما ندري هل المصلحة اللي لها مرتبة واحدة في العشرة أو في الأحد عشر. أما إذا قلنا في مصلحتين، في مصلحتين أو مصلحة ذات مرتبتين، رجعنا إلى بحث الأقل والأكثر الاستقلاء وكلامنا في الارتباط. لذلك قال هذا خارج عن محل النقض والإب نطبق العبارة. المقام الثاني، دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. النقطة الأولى وينها؟ ما جابها، الفرق بين الارتباطيين والاستقلاليين. النقطة الثانية وينها؟ اللي هي شبهات وجوبية وتحريمية، ما أتى بها. النقطة الثالثة الأقوال، تفهمها من كلامه. الآن جاء مباشرة إلى الدليل على مرامه، وهو أن البراءة العقلية لا تجري والشرعية تجري. لماذا؟ مصنف ما عنده تطويل، مباشرة الحق الصحيح وهكذا. غير الشيخ الأعظم يقعد يذكر لك الكلمات والأقوال وكذا ويصل نتيجة تالي يتراجع ثم يدعم ثم يشكل وهكذا حتى تنطبخ صحيحا. والحق أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف، هذا الدليل الأول طبعا، بينهما أيضا يوجب الاحتياط، أيضا يعني كالمتباينين. والحق أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما، يعني بين الأقل والأكثر الارتباطيين، أيضا يعني كالمتباينين، يوجب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر لتنجزه، يعني الأكثر به، يعني بالعلم الإجمالي، حيث تعلق هذا العلم الإجمالي بثبوت التكليف. فعلا نعلم بالتكليف، لكن المكلف به مشكوك، عشرة لو أحد عشر. الآن إشكال الشيخ الأعظم، توهم، هذا يقول المصنف يسميه توهم، وتوهم انحلال العلم الإجمالي إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا، والشك في وجوب الأكثر بدوا، يعني العلم بالعشرة والشك في الأحد عشر. لماذا؟ ما هو وجه الانحلال؟ ضرورته، لزوم الاتيان بالأقل، الأقل مقطوع به لنفسه شرعا هو واجب نفسي أو لغيره، أو أن العشرة واجبة وجوبا غيريا كذلك، يعني إما واجبة غيريا وجوبا شرعيا أو واجبة غيريا عقلا أو عقلا، على الخلاف أن الوجوب الغيري شرعي أو عقلي. شيخ عيسى مبناك الشريف ما هو؟ ما نسيت مبناك، إذا أنت نسيته أذكرك به الآن. بحثني في المقدمات وذكرت ويانا سيد هاني كيف؟ مبناك بالشريف عقلي. إيه خوش مبنى، وانت مولاي مبناك عقل مبناك، كيف تنسى؟ إذا تنسى مبناك إذا شو اللي يبقى معاك مولاي؟ المبنى على الأقل خلي المبنى، انسى الدليل لكن المبنى خليه. على كل حال، إذن قلنا في بحث المقدمات أن وجوب المقدمة أصلا عقلي، لأنه وجوب الشرع تحصيل حاصل، العقل يحكم بلزوم المقدمة بلزوم السفر للحج. خلاص بعد ماذا الشرع يقول سافر يا عبدي للحج؟ لغو. لماذا يحكم المولى مع أن الشرع قد، مع أن العقل قد حكم؟ لذلك الشهيد الصدر ذكر هذا في بحث المقدمات، أنه إذا وجب الشيء عقلا ما يحتاج يجيبه الشارع لأنه لغو. هذا من آيات الأصول، خليها في بالك مولاي. نعم، فيزا وجواز وتسوي فحوصات كورونا بعد، قالوا السنة هذه ما يروح الحج إلا من سوى فحص كورونا وأكل المعكرونة. خب، فاسد قطعا هذا الإشكال، فاسد لماذا؟ يجيب عنه المصنف بجوابين. الجواب الأول، لاستلزام الانحلال المحال. هذا الانحلال يستلزم محال، لماذا؟ بداهة توقف لزوم الأقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقا، يعني وجوب الأقل وجوبا نفسيا أو غيريا متوقف على ماذا؟ على تنجز التكليف مطلقا ولو كان التكليف متعلقا بالأكثر. متى يجب الأقل على كل تقدير؟ إذا وجب
الأكثر.
فلو كان لزومه يعني لزوم الأقل مطلقا كذلك يعني مطلقا، فلو كان لزومه الأقل كذلك يعني مطلقا مستلزما لعدم تنجزه، يعني لعدم تنجز التكليف، إلا إذا كان متعلقا بالأقل كان خلفا كما بينا. يعني إذا كان مستلزما هذا أنه ما يجب الأكثر كان خلف الذي قلناه من أن وجوب الأقل على كل تقدير ولو وجب الأكثر، مع أن النتيجة عدم وجوب الأكثر فهذا خلفه، صار الأكثر واجب وغير واجب، مع أنه هذا الجواب الثاني يلزم من هذا الانحلال، من وجود الانحلال عدم الانحلال. لماذا؟ لاستلزام هذا الانحلال عدم تنجز التكليف على كل حال، لأنه إذا انحل العلم الإجمالي ما صار الأكثر واجب، وإذا ما صار واجب ما صار انحلال أصلا. المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقان، يعني ولو كان وجوبا غيريا، المستلزم عدم وجوب الأقل مطلقان لعدم الانحلال، وما يلزم من وجوده عدمه محال. نعم، هذا اللي قلناه استدراك اللي نعم، إنما ينحل العلم الإجمالي إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة، فإن وجوبه حينئذ يكون معلوما له، وإنما كان الترديد لاحتمال أن يكون الأكثر ذا مصلحتين، يعني مصلحة في العشرة ومصلحة في الأحد عشر، أو مصلحة أقوى من مصلحة الأقل، يعني المصلحة ذات ما مراتب، مرتبة من المصلحة في العشرة ومرتبة في الأحد عشر. فالعقل في مثله إذا كان في مصلحتين أو مصلحة ذات مراتب، فالعقل في مثله وإن استقل بالبراءة، يحكم بالبراءة عن الزائد بلا كلام، إلا أنه خارج عما هو محل النقض والإبرام في المقام، لأن مقامنا أن مصلحة واحدة ذات مرتبة واحدة. أما من تفترض مصلحتين أو مصلحة ذات مراتب، رجع البحث إلى الأقل والأكثر الاستقلاليين. هذا الدليل الثاني يأتيك، والحمد لله رب العالمين.